بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، بعدما انتهينا من تنزيل غير السائل منزلة السائل وغير المنكر منزلة المنكر. القسم الثالث والأخير الذي يذكره المصنف هو تنزيل المنكر منزلة غير المنكر. وغير المنكر يشتمل على من؟ يشتمل على السائل وخالي الذهن. إذا كان معه، أي مع هذا المنكر، ما إن تأمله ارتدع. هذه أيضا خصوصية من خصوصيات المنكر، أو إي نعم المنكر، إذا وجدت مع غير المنكر استطعنا أن ننزله منزلة أن ننزل أو عفوا هذه من خصوصيات غير المنكر التي إن وجدت مع المنكر استطعنا أن ننزله منزلة غيره. يعني شنو؟ يعني إذا المنكر له أدلة وبراهين واضحة عنده في متناول يده، وجود الأدلة والبراهين الواضحة من خصوصيات المنكر ولا من خصوصيات العالم مثلا، أو من خصوصيات افرضوا خالي الذهن مثلا، إما العالم إما على أقل تقدير يكون شنو مثلا متردد. العالم الحين ما نقدر ننزل المنكر منزلته لأنه يقتضي عدم الخطاب، وإلا وجود الأدلة على الأقل شنو من خصوصيات المتردد، عنده أدلة ولكن إلى الآن ما أذعن ما اعتقد. وليست وجود الأدلة ليس من خصوصيات المنكر. المنكر إذا كان الأدلة ما كان يصير منكر. فبما أن هذه الخصوصية خصوصية خالي الذهن مثلا وجدت لي للمنكر، نستطيع أن ننزل المنكر منزلة خالي الذهن. أو إذا خصوصيات المتردد وجدت للمنكر، نستطيع أن ننزل المنكر منزلة المتردد، وهكذا. ولذا قال إن ما إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع، يعني يحتاج بس يتأمل الأدلة موجودة، يحتاج بس يتأمل كأنه خالي الذهن. ولكن قلنا أن خالي الذهن ذهنيته شنو خصبة لاستقبال المعلومات، فبمجرد التأمل ينتقل ذهنه، بمجرد ما ينظر في هذه الأدلة ويتأملها ينتقل ذهنه. هذه خصوصية خالي الذهن، أنه بمجرد إذا التفت إلى الأدلة أذعن. فنقول المنكر له من الأدلة الواضحة التي مجرد الالتفات إليها كافي لانتقال الذهن إلى الإذعان، عدم الإنكار. معه هذه الأدلة الواضحة فننزله منزلة خالي الذهن، ارتدع عن إنكاره. ومعنى كونه معه أن يكون معلوما له ومشاهدا عنده، يعني واضح الأدلة واضحة، مو أنه عنده بجيبه، لا، الأدلة واضحة بحيث مجرد الالتفات كافي. صوتكم يقطع، شلون؟
صغير مكاني. بس أقول سيدنا إذا كان هذا معنى معه يكون مو خالي الذهن لأنه موجود عنده مشاهد عنده بعض الأمور.
لا، موجودة الأدلة موجودة، ولكن هو ما يتأملها، يعني عنده بس هذه المرحلة الأخيرة بس يلتفت لها. يعني كأن مثلا أنت عندك كتاب مملوء بالأدلة والبراهين العقلية على وجود الله تعالى مثلا، ولكن أنت ما تفتح الكتاب، مجرد ما تفتح أول صفحة راح تطعن بوجود الله، ما يحتاج تكمل الكتاب أصلا إلى آخره، ولكن ما تفتحه وتبقى تقول لا الله غير موجود، أنا أنكر وجود الله وإلى آخره. هذا اللي نقصده، أن المنكر الأدلة في متناول يده ولكن ما يفتح يطالعها، ما ينظر لها ولا ثانية، ولو نظر إلى هذه الأدلة لثانية واحدة لآن واحد لا كفى ذلك للإذعان بالمسألة.
الحين إذا قال أن يكون معلوما له ومشاهدا عنده، معلوما يعني نفس المعلومات التي كانت في الكتاب حاضرة عنده،
مو حاضرة في ذهنه، أو حاضرة في ذهنه ولكن غافل عنها، إما لا معلوما عنده يعني في متناول اليد، معروف أدلة معروفة، كأن مثلا نفرضه مجرد ما ينظر إلى السماء وخلقها يفهم أن هذه السماء تحتاج إلى خالق، ولكن ما يلتفت إلى هذا الدليل، هذه الملازمة بين وجود السماء والنجوم وما شابه وبين وجود الله، مو ملتفت إلى هذه الملازمة. يصدق أن نقول أن هذه الملازمة معلومة عندك. ليش معلومة؟ باعتبار أن كل يوم تشوف السماء، كل ما تطلع وتدش بالليل بالنهار، الشمس القمر النجوم، ترى هذه السماء، فهذه الملازمة معلومة عندك، ولكن أنت ما تبي تفكر فيها.
فيشمل خالد ذهن.
نعم، هو أصلا فرضنا مو أنه بس يشمل، هو فرضنا أنه خالد ذهن، خالد ذهن، والأدلة على قرب نص متر منه، بس يطالع يفهم، يعني كل شيء قريبة في متناول اليد. ومعنى كونه معه أن يكون معلوما له ومشاهدا عنده نحو لا ريب فيه. هذه الآية، ذلك الكتاب لا ريب فيه، في بداية سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه الآية لها أكثر من إعراب ولها أكثر من وجه. حين كلامنا يعني فرضنا على أن ذلك الكتاب مبتدأ ومضاف إليه، ولا ريب فيه خبر عن هذا المبتدأ، تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه نقطة. في إعرابات ثانية، الحين 5-6 إعرابات يذكرون لهذه الآية، مو محل كلامنا، ما لنا شغل. ذلك الكتاب مبتدأ، أنا قلت الكتاب مضاف إليه مو مضاف إليه، يعني عطف بيان لذلك، ذلك الكتاب مبتدأ وعطف بيان، لا ريب فيه شنو؟ خبر لهذا المبتدأ والمعطوف عليه عطف بيان. هذا الخطاب يوم اللي تقول كتابي لا شك فيه، هذا الخطاب على من تلقيه؟ هل تلقيه على المؤمن بالكتاب ولا على الكافر؟
المؤمن،
على المؤمن نلقي هذا الكتاب، هذا الخطاب، نقول له ترى يا أيها المؤمن القرآن لا ريب فيه، وهو يدري لا ريب فيه، ما له داعي نكلمه.
على الكافر،
المفروض على الكافر، المفروض
قلنا للمؤمن وضعناه موضع الجاهل.
لا الحين خليك عن التنزيل، تنفي الريب عن الكتاب لمن؟ تخبر عدم الريب، خلوكم عن التنزيل، للحين ما وصلنا مرحلة التنزيل. نفس هذا الكلام، أن الكتاب، أن لي كتابا لا ريب فيه، تخبر من؟ تخبر الشخص الذي لا يعلم بعدم الريب، إما مثلا خالي الذهن، إما منكر، إما اللي هو. هذا الخبر يناسب غير العالم، وإلا العالم المؤمن بأنه لا ريب في القرآن لا يحتاج أن تخبره بذلك، هو مؤمن بهذا. فهذا الخطاب خطاب للكافر، خطاب لخالي الذهن، خطاب لي هكذا. خب، والحال أن هؤلاء المخاطبين خالي الذهن والمتردد والمنكر إلى آخره، هؤلاء لو علموا، لو كانوا يذعنون بأن الكتاب لا ريب فيه، إذا كانوا يفهمون هذا لآمنوا به. لو كانوا يعلمون أن الكتاب لا ريب فيه لآمنوا بهذا الكتاب، والحال أنهم إلى الآن لم يؤمنوا، لم يؤمنوا. فيناسبهم شنو؟ يناسبهم التأكيد، يعني ينكرون عدم الريب، يقولون لا احنا للحين ما نفهم عدم الريب، الى الان، الى الان فيه ريوب كتابكم فننكر عدم الريب. اذا تنكر عدم الريب معناته ان لابد اني اؤكد الكلام لك، اؤكد نفي الريب لك، صحيح ولا لا؟ واضح لهني؟
نعم واضح سيدي.
اي نعم. في الحاصل ان الخطاب هذا لا يخاطب به العالم، انما يخاطب به غير العالم. يوم اللي يني على غير العالم علمهم بعدم الريب، او عفوا هم منكرون لعدم الريب، نراهم منكرين لعدم الريب، لأنهم لو لم ينكروا عدم الريب، عدم وجود الريب في القرآن لآمنوا به. فيقولون إلى الآن أنا عندي ريب، عندي شك، على الأقل إذا مو منكر على الأقل عندي شك إلى الآن، فينكروا عدم الشك، عدم الريب. يقول أنا في قلبي ريب، كيف تنفي الريب؟ خب، إذا كان ينكر عدم الريب كان المناسب أن يؤكد هذا الكلام له، فيقال مثلا ذلك الكتاب إنه لا ريب فيه مثلا، أو لا ريب فيه، ويأتي بقسم مثلا، وهكذا. ولكن مع ذلك لم يأتي في الآية بقسم ولا مؤكد ولا شيء، جاب جملة اسمية عادية، لا ريب فيه، لا يوجد الريب فيه بهالمعنى. فنفهم من هنا أنه أن الخطاب مع أنه كان لمنكري عدم الريب، يعني لمعتقدي وجود الريب، يعتقدون بوجود الريب، إذا ما يعتقدون بعدم نزول هذا القرآن على الأقل يعتقدون أن هذا الكتاب مريب، الحين يبي له شوي ندرسه، أقل تقدير هذا بعد المتردد في حقانية الكتاب. فالمخاطب على أقل تقدير متردد، فيصدق عليه أنه منكر لعدم الريب. إذا أنكر عدم الريب ناسب أن تؤكد مناسب، يعني كان المفروض أن تؤكد الكلام معه، ولكن لم تؤكد. عدم التأكيد في مقام يقتضي التأكيد إما يخل ببلاغة الكلام وفصاحته، وإما أنه من باب التنزيل. فنفهم أن القرآن نزل هذه الجملة، نزل المنكر لهذه الجملة، جملة عدم الريب، منزلة شنو؟ خالي الذهن. كأن الطرف المقابل خالي الذهن، أنه هل في القرآن ريب أم لا. ليش نزلت منزلة خالي الريب؟ من باب أن مجرد التأمل في الأدلة الموجودة في متناول يده يجعله يذعن ويؤمن بأنه لا ريب فيه، فما يحتاج أنا أؤكد له حتى أقنعه، لا، هو بمجرد ما بس يلتفت يقتنع، ما يبي لا أنا أقنعه أصلا. كالبديهيات، كالبديهيات مجرد ما تلتفت إليها، تلتفت إلى أن الشمس يمكن أن تكون في بيتنا مثلا، مجرد الالتفات. نعم إذا ما أكون ملتفت له قد أغفل عن هذه المسألة لأنها مو موضع اهتمامي، هذه مسألة ثانية، ولكن بمجرد الالتفات أذعن، فهذا الشخص أيضا بهكذا مرحلة واصل، أو المسألة بهذا الوضوح، بحيث مجرد ما يلتفت إلى مسألة ريب القرآن وعدم الريب في القرآن يذعن بعدم الريب فيه، ولذا ما يحتاج أنا أكد له. نحو لا ريب فيه، ظاهر هذا الكلام أنه مثال لجعل المنكر منكر الحكم كغيره، وترك التأكيد لذلك وبيانه أن معنى لا ريب فيه ليس القرآن بمظنة للريب. معنى لا ريب فيه أن القرآن مو مظنة للريب ولا ينبغي أن يرتاب فيه، وهذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين، سواء كانوا منكرين لكون القرآن كتابا سماويا، أو كانوا مترددين في كون القرآن كتابا سماويا. المنكر والمتردد كثير منهم ينكرون هذا المطلب، ينكرون عدم الريب يعني، لكن نزل إنكارهم منزلة عدمه لما معهم من الدلائل الدالة على أنه ليس مما ينبغي أن يرتاب فيه. في بداية المطلب قال نحو لا ريب فيه، ظاهر هذا الكلام أنه مثال لجعل منكر الحكم كغيره. شنو يقصد بهذا؟ ظاهر هذا الكلام، خلنا ندري كعيب أمثلة بعد، ما لدعي تقول يا أيها التفتازاني، يعني شنو ظاهر هذا الكلام؟ يعني عنده كلام عنده دلالة ثانية ولكن غير ظاهرة، هذه الدلالة أظهار، ولا هو مثال للمورد الأخير بعد ما لدلالة ثانية غير ظاهرة؟
إذا قال ظاهر مفروض فيه يعني أمر غير ظاهر، شيء ثاني يعني.
إيه شنو هذا الأمر غير الظاهر؟ بعضهم قال هذا مو مثال، هذا نظير. ليش؟ لأن في عدم في لا ريب فيه، يوم اللي يقول لا ريب فيه نفس هذا الكلام بغض النظر عن المخاطب، نفس الكلام هذا، ما نبي ننزل مرة نبي ننزل المخاطب منزلة غيره، هذا اللي شرحناه، مرة لا نريد أن ننزل شيئا منزلة غيره شيء. في هذا المثال يوجد تنزيل للريب منزلة عدم الريب، يوجد تنزيل للريب منزلة ماذا؟ عدم الريب، واضح؟ لأن أكيد الريب موجود في الكتاب، وإلا هؤلاء لم يكفروا بالكتاب، الريب موجود أول تالي ما تقدر تنكره، ولكن الآية نزلت قالت لا ريب في هذا، الريب لا يعتد به، نفس وما رميت إذ رميت مثلا، هو الذي رمى ولكن نزلته منزلة عدم الرمي. هذا التنزيل موجود في الآية، وتنزيل آخر تنزيل المخاطب المنكر منزلة خالي الذهن هم موجود. ففي الآية تنزيلان، تنزيل للريب منزلة عدمه، وتنزيل للمخاطب المنكر منزلة غير المنكر. أي تنزيل من التنزيلين موضع كلامنا؟
التنزيل المنكر
هذا اللي محل كلامنا، ما لنا شغل بتنزيل الشيء منزلة عدمه، مو محل كلامنا تنزيل، ولا نفس ما قلنا في بداية البحث أن العرب ينزل كل شيء منزلة شيء آخر، عادي عند المسألة انتهينا منها أن هناك تنزيل في كلام العرب مطلقا، احنا كلامنا فيه تنزيل المخاطب المنكر خصوص، هذا نبنيه بالمثال. فبما أن الآية تحتمل احتمالين، قال لا، ظاهر أن مثال الاحتمال الأول مو الثاني، الثاني انتهينا منه، هذا اللي يقصده. وطبعا هذا في نقاش طويل، يعني الآية على البيان اللي بينا أنها تنزيل للمنكر وانزلة غيره، فيه نقاش طويل أن هذه الآية هل خالية من التأكيد، ليست خالية من التأكيد إلى آخره. ولذا ياب البرقية هذه أشار إشارة سريعة، لأن في كلام البعض قال لا، هذا مو مثال لما نحن فيه، بل مثال لمطلق التنزيل، لأن ما قدر يتقبل أنه يكون مثالا لتنزيل المخاطب منزلة غيره، المخاطب المنكر منزلة غيره. على أي حال وموضع كلامنا، إذا المهذب كان حاذف العبارة كان أفضل، يعني لأن بهالعبارة ما يثبت شيء من المطلب، يعني الطالب ما يلتفت إلى شيء من المطلب. فإما تجيب العبارة كاملة، وإما أن تحذف هذه العبارة تقول ظاهر هذا الكلام، هذه العبارة تحذفها. على أي حال، وهكذا أي مثل اعتبارات الإثبات اعتبارات النفي من التجريد عن المؤكدات في الابتداء وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلب ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الإنكار. يقول الجمل المنفية كالجمل الإثباتية، إذا تريد أن تقول زيد ليس بقائم وشخص ينكر تؤكد له إن زيدا ليس بقائم، إذا الشخص قال الذهن تقول زيد ليس قائما بدون أي مؤكد، وهكذا تقول لخال الذهن ما زيد قائما أو ليس زيد قائما، وللطالب ما زيد بقائم، وللمنكر والله ما زيد بقائم. وعلى هذا القياس
سيدنا تلتزان يقول وبيانه أن معنى لا ريب فيه ليس القرآن بمظنة للريب.
نعم،
هذا المعنى اللي يابا الباء مو للتأكيد بمظنة.
إيه نعم، للتأكيد.
زين، الآية ما فيها تأكيد، مو مفروض يقول ليس القرآن مظنة للريب؟
لا، وهو قاعد يفسر، يقول ليس يبي يفسر القرآن، ما يبي يذكر معنى الآية بالضبط، يبي يفسر الآية، وليس القرآن مظنة للريب ولا ينبغي أن يرتاب فيه، يعني مو بهالدقة الظاهر ناظر للآية، أن حتى المؤكدات اللي أنا أجيبها على حسب المؤكدات اللي في الآية. لا،
أحسنت.
يعني بتعبيرهم يبين المراد الجدي، المراد النهائي من الآية، بالتالي الآية قاعد تخاطب المنكرين، بالتالي بالنهاية المقصود الأساسي من الآية خطاب المنكرين، وهذا الخطاب يناسب التأكيد، فكأنهم قاعد يتكلم على ذاك الخطاب، يقول يا أيها المنكر، يا أيها الكافرون، القرآن ليس بمظنة للريب ولا ينبغي أن يرتاب فيه، يعني كأنه قاعد يأكد بلحاظ الواقع مو بلحاظ التنزيل. يعني وهذا في الطبعة عندنا ما زيد قائم، هذا غلط، لازم تيب باء ما زيد بقائم. في شو اسمه في المختصر ام صفحة 37 الباء موجودة، والله ما زيد بقائم، وللطالب تقول ما زيد بقائم، هذه الباء ما ادري ليش ساقطة من الموضعين، يعني وللطالب تقول ما زيد بقائم، هذه الباء لازم تحطها، وللمنكر والله ما زيد بقائم ايضا، هذه الباء هم ساقطة. وعلى هذا القياس واضح، انتهينا من المطلب هذا، وهو المطلب المرتبط بماذا؟ بأن الخطاب لابد أن يناسب المخاطب، فإن كان المخاطب منكرا يناسب كلامك خطاب المنكر إن كان خالد ذهن لخالد ذهن، إن كان مترددا للمتردد. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، بعض الأحيان قد ننزل المخاطب منزلة غيره، ننزل العالم منزلة غير العالم، ننزل السائل منزلة غير السائل، ننزل المنكر منزلة غير المنكر، ننزل غير المنكر منزلة المنكر، وهكذا. هذا المطلب الثاني هم انتهى. الآن يدخل في الإسنادين الحقيقي والمجازي. الإسناد ينقسم إلى قسمين، إسناد حقيقي وإسناد شنو؟ مجازي. المراد بالإسناد الحقيقي بعبارة واضحة قبل ما ندش في تعريف المصنف، أن تسند الفعل إلى من هو فاعل لهذا الفعل واقعا أو في الخارج، يعني في اعتقادنا وفي الخارج، إلى فاعله الذي هو له. أن تسند الفعل إلى فاعله الذي هذا الفعل لذاك الفاعل. مثال شنو؟ مثلا أنا أقول، افرضوا جاءني رسول الأمير، أنا في بلد لهذا البلد أمير، وأقول جاءني رسول الأمير، جاءني برسالة، مثلا جاءني رسول الأمير برسالة، ومرة أقول جاءني الأمير برسالة، مجازا أسندت المجيء إلى الأمير، والحال أن رسول الأمير هو الجائي. ولكن بعض الأحيان نستعمل هكذا، نسند الشيء إلى الآمر، بدل ما أقول جاءني رسول الأمير برسالة من الأمير، بما أن الرسالة للأمير أقول جاءني الأمير برسالة، بعد ما أقول أنه أرسل لي رسالة بيد شخص آخر وهو لم يجئ. هذا من المجاز. أو نقول مثلا الأمير الفلاني مثلا بنى المدينة، مو معناته أنه هو جاء بالمعدات والآلات وما شابه وحط الطابوقة على الطابوقة، لا، هو الأمير بنفسه، لا، هو آمر أمر العمال أن يبنوا فبنوا، ثم ننسب بناء المدينة، نقول الأمير الفلاني بنى المدينة، بمعنى أنه أمر فبنيت المدينة. فتارة تسند الفعل إلى فاعله الحقيقي وهم العمال، وتارة تسند الفعل إلى فاعله المجازي، إلى غير من الفعل له وهو الأمير. وهكذا ينقسم الإسناد إلى قسمين، إسناد حقيقي وإسناد شنو؟ مجازي. واضح؟
واضح.
وبما أن هذا يعني هذه المسألة واضحة، ولكن كيفية تعريف هذا المطلب، هذا الأمر، الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، فيه مشاكل، يعني التعريف فيه مشاكل، ولذا يا أبو تعريف نوعا ما صعب. ليش فيه مشاكل؟ من جهة أن إذا مثلا أنا قلت الإسناد الحقيقي هو الإسناد الفعلي إلى صاحبه الواقعي، إسناد البناء إلى العمال اللي هم أصحاب البناء الواقعيين، إذا جبت كلمة الواقعي الكذب، الكلام الكذب يصير حقيقة ولا مجاز على التعريف؟ على هذا التعريف، لأنه كذب غير مطابق للواقع، فيكون إسنادا للفعل إلى غير الفاعل الحقيقي، فيكون مجازا، والحال أن البلاغيين يدخلون الكذبة في الحقيقة، الكلام سواء كان كاذبا أم صادقا داخل في الحقيقة. فشفتوا يعني هذا القيد نحس بالوجدان ولكن ما نقدر شلون نعبر، ما ندري شلون نعبر عنه، التعبير عنه صعب. انه اذا يبنى قيد الحقيقه في الواقع الكذب يطلع، اذا ما يبنى كل المجازات تدش في الحقيقه. فجاءوا جاء الخطيب القزويني بتعريف نوعا ما معقد ولكن جامع ومانع. قال: ثم الإسناد مطلقا سواء كان إنشائيا أو خبريا، منه حقيقة عقلية وهي إسناد الفعل أو معناه كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف إلى شيء الفعل لذلك الشيء. إسناد الفعل أو ما بمعنى الفعل، شنو اللي بمعنى الفعل؟ المصدر بمعنى الفعل، اسم الفاعل بمعنى الفعل، اسم المفعول بمعنى الفعل، الصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف، كلها هذه بمعنى الفعل. الظرف يقصد شنو؟ يقصد الجار والمجرور. هل الجار والمجرور بمعنى الفعل؟ يعمل عمل الفعل ولا ما يعمل؟
يعمل هو والظرف لما يعمل عمل الفعل.
شلون؟ يجيب لي مثال الجار والمجرور يعمل عمل الفعل.
مثلا في الدار زيدون.
خب هذا مو مبتدأ وخبر؟
نعم.
هذا مو مبتدأ وخبر؟
لا، في الدار زيدون هاي يقولون قسم ثالث يسمونها الجملة الظرفية، بناء على أن الظرف عمل، ومما يعمل عمل الفعل هم الظرف أو يعني الجار والمجرور. يعني هنا ما نقول أن زيد مبتدأ وفي الدار خبر، نقول أن في الدار جار ومجرور والعامل المحذوف. الآن الضمير للعامل المحذوف يكون في الجار والمجرور، والجار والمجرور يعمل عمل المحذوف العامل المحذوف فيرفع زيد،
فصار العامل المحذوف هو الخبر يعني ولا شنو؟
لا لا خلاص هو حذف،
مو مقدر.
لا لا هو هاي مقتضى شو اسمه القسم الثالث من اقسام الجمله، لانه يقولون اما اسميه او فعليه او ظرفيه. اللي يقولون ظرفيه يبون هاي المثال،
نفس هذا المثال ولا مثال مختلف شوي؟
لا نفس اللي يبتدئ باستفهام افي الدار زيدون. في المغني بن هشام مثلا يا أيها المثال، نفس الشيء السيوطي في الهامع.
زين وبعد
بعد شنو؟
بعد ما عندكم كلام ثاني؟
لا يعني هاي الظاهر أو معناه يعني الجار والمجرور إذا كان قصده يعني ما يعمل عمل الفعل به بكلمة معناه فممكن يعني، أما أن الجار المجرور فيه معنى الفعل هاي مو واضح.
تأملوا فيه شوفوا شنو وين توصلون، الظرف يعمل عمل الفعل ولا ما يعمل.
ابن هشام هم سيدنا في الشذور جايب من ضمن ما يعمل عمل الفعل جايب الظرف الجار والمجرور.
اي هو ابي يعني أبي مثال، يعني قد يقال في هذا المثال اللي بتوه أن هذا مو عمل العمل ليس أو معنى الفعل ليس في الجار والمجرور، معنى الفعل في العامل المقدر.
هو يقول انت تقدر تقدر اكثر من تقدير، بس اذا قدرت التقدير اللي قلناه ساعة يكون هو العامل هو الجار والمجرور، والا هذاك ممكن يعني. لكن انت من تقدر من تختار تقدير يكون الجار والمجرور هو العامل.
خل نكمل الحين. قال شنو؟ وتأملوا في هذا، شوفوا وين توصلون، طالعوا الحواشي حين ذهم. أنا إذا ألقى في حاشية مرتبطة بهالمطلب في الدسوق إذا ما أكون مشتبه. على أي حال شوفوا الحواشي شو تقول. إلى ما، فالحقيقة شنو؟ إسناد الفعل أو معناه، اللي هذه الكلمات اللي بمعنى الفعل، إلى شيء، هذا الفعل لذلك الشيء. يعني شنو إسناد هذه الكلمات إلى شيء، هذه الكلمات لذلك الشيء؟ بمعنى أنك تسند الفعل، احنا اختصارا نعبر فعل بعد ما نقول فعل وما بمعنى كل فعل، تسند الفعل إلى شيء، إلى فاعل يعني مثلا، هذا الفعل لهذا الفاعل. كأن تسند البنيان إلى بنيان المدينة إلى من؟ إلى العمال، فيقال البنيان للعمال. أما إذا أسندت إلى الأمير، هل العمال، هل عفوا البنيان للأمير؟ ليس للأمير. فإسناد الفعل إلى ما كان الفعل له لذلك الشيء، هذا إسناد حقيقي. طبعا التعريف له تكملة، لأن بهالمقدار ما يكفي، لأن قلنا الكذب وين يدش؟ الكذب يخرج من الحقيقة بهذا التعريف، لأنه ليس إسنادا إلى ما هو له، وإحنا نبي ندخل الكذب في الحقيقة. عند المتكلم في الظاهر، يعني شنو عند المتكلم في الظاهر؟ يعني يكون إسناد الشيء إلى ما، أو إسناد الفعل إلى ما هو له، هذا كونه له. شنو المدار على أن هذا البنيان للأمير ولا شو اسمه للعمال؟ من اللي يحكم هذا الحكم؟ من اللي يميز؟ هل ننظر إلى الواقع نرى في الواقع هو للأمير ولا للعمال، ولا ننظر إلى اعتقاد المتكلم؟ يقول لا، المدار على اعتقاد المتكلم. إذا اعتقد وتكلم حسب ما يعتقد يصير شنو؟ يكون حقيقة، سواء كان اعتقاده خلاف الواقع ولا مطابق للواقع. قد شخص يظن أن العمال بنوا وبعدين يتفاجأ أن لا، وهو الأمير بيده بنى المدينة مثلا. فحسب اعتقاد المتكلم، إن اعتقد أنه حقيق أن هذا الفعل لهؤلاء، وفي كلامه أسند الفعل إلى نفس هؤلاء، طابق ما في قلبه ما على لسانه، إذا صارت مطابقة فإسناد حقيقي، إذا ما صارت مطابقة صار الإسناد مجازيا. فالمدار مو على الواقع، سواء هذا اللي جرى على لسانه طابق الواقع أو لم يطابق الواقع مو مهم، طابق أو لم يطابق لا يهم، المهم أنه يطابق ما في قلبه. إنزين، ولكن إلى الآن عندنا مشكلة بهذا المقدار، أنه نقول إذا طابق الكلام ما في قلبه فهو حقيقة، هذا إلى الآن الكذب خارج، الأقوال الكاذبة خارجة عن التعريف، لأن الكذب لا يطابق ما في قلب المتكلم، ما بيستعمل الاستعمال المجازي، لا يريد المجاز، يريد الحقيقة، ولكن يبي يقص علينا على تعبيرنا، يبي يقول الأمير بنفسه بنى المدينة وترى أميرنا كذا وكذا وإلى آخره، يبي يقص علينا. فهذا الإسناد لا يصدق عليه أنه مجازي، ومع أنه لا يطابق ما في قلب المتكلم أيضا. فنحتاج إلى قيد أخير، نقول في الظاهر ما كان عند المتكلم، يعني قل ما في باطن المتكلم ولا ما يظهره من كلامه. يقول لا، المهم أن يكون الإسناد مطابقا لما يظهره المتكلم على لسانه. يعني شلون وهو الإسناد يظهر على لسانه ويكون مطابق لما يظهر على لسانه؟ شنو قاعد تقول؟ بمعنى أنه لا يقيم حينما أسند، لا يقيم قرينة على خلاف هذا الإسناد. مرة أنا أسند وأقيم قرينة على خلاف ما أسند، مثلا أقول زيد جاءني بهدية، وهناك قرينة أن زيد مثلا يفرضوا مشلول ما يقدر يجيب هدية أصلا، ما يقدر يشيل الهدايا أصلا، فبهذه القرينة التي أقيمها أو هي قائمة في الخارج من نفسها ما يحتاج أن أقيمها، المهم أن القرينة موجودة، بهذه القرينة أفهم المخاطب أني حينما أقول زيد جاءني بهدية، والحال هو يمشي على الويلتشير ما يقدر يجيب الهدية أصلا، ما يقدر يأتي حتى أقول عنه جاء، بهذه القرينة يتضح أن المجيء بالهدية لم يكن من زيد مثلا، فأقمت قرينة. فالإسناد الذي أسند جاء إلى زيد، أسند فعل جاء إلى زيد، هذا الإسناد لا يطابق ظاهر حالي والقرائن التي أقمتها، لا يطابق، إسناد ولكن لا يطابق القرائن، فمن جهة أسند المجيء إلى زيد ومن جهة أقيم قرائن على خلافه، هذا يكون مجاز. أما إذا أسندت الكلام إلى أسندت العفو المجيء إلى زيد وما أقمت قرائن على أن زيد لم يأتي، ما قلت أنه مشلول، ما تبين أنه مشلول مثلا، وأظهرت للمخاطب أنه شنو هو الآتي بالهدايا، ففي هذه الحالة سواء كان سواء هذا الكلام كان مطابقا لاعتقادي أم لا، سواء كان مطابقا لي لما في الواقع أم لا، مو مهم لا الواقع ولا الاعتقاد، المهم ما يظهر مني للمخاطب. هل الإسناد يطابق مجموع كلامي مع مع القرائن المحيطة به ولا ما يطابق؟ إن طابق فهو حقيقة، إن لم يطابق فهو مجاز. هذا من المسائل نوعا ما الصعبة اللي حاولت يعني أبسطها لكم، أن في أخذ ونقاش ورد في هذا التعريف وفهم التعريف، أن شلون يصير هالقيود تغير تصلح التعريف، هذا شوي يبيله فيه صعوبة، ولكن بهالمقدار إن شاء الله يكون واضح عندكم أن القيد الأخير يأتي و يبين أن المراد بما عند المتكلم ليس المراد ما في الواقع ولا ما في اعتقاد المتكلم، بل المراد ما يظهره المتكلم، فإن كان إسناده مطابقا لما يظهره المتكلم كان حقيقة، إن لم يطابقه كان مجازا. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.